سن زواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات بعد حوالي ربع ساعة من الآن. بك دكتور محمد، وإن شاء الله اليوم سنتابع الحديث في نقاط في ميزانية الأسرة. سنتابع أيضا الحديث اليوم، ربما ستعطي دكتور بعض النصائح في مجال التسوق، ولكن يعني كالمعتاد نذكر بأبرز النقاط الماضية ثم نبدأ بالنقطة الجديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن نتحدث من حلقات عديدة عن موضوع مهم عنوانه نقاط في ميزانية الأسرة، ذلك لأن الحالة الاقتصادية في الأسرة، الوضع المعاشي في الأسرة يؤثر سلبا أو إيجابا على استقرار هذه الأسرة وعلى إنشاء أسر جديدة. ومرة جديدة أيها الإخوة، نحن مدعوون في هذه الأيام أكثر من أي يوم مضى إلى أمرين اثنين، مدعوون نحن جميعا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، ما استطعنا أن ننشئ أسرا، نحن مدعوون أن ننشئ أسرا جديدة. والأمر الثاني، ما استطعنا أن نحافظ على أسرنا الموجودة، فهذه دعوة تخدم الدين وتخدم الشريعة وتخدم البلاد وتخدم العباد وتخدم المجتمع وتخدم الكرة الأرضية. ومهما استمر الزواج في الأرض فنحن نطمئن على سلامة الكرة الأرضية، لكن إذا قل النكاح زاد السفاح، وبالتالي نحن نخاف على المكان الذي ستذهب إليه هذه الكرة الأرضية. من جملة الحفاظ على الأسر وإنشاء الأسر بحث مهم اسمه ميزانية الأسرة. أنت أيها الشاب قبل الزواج مختلف عنك ماديا ماليا بعد الزواج، أنت أيتها الفتاة قبل الزواج مختلفة عنك بعد الزواج. أنت في بيت أمك وأبيك، كان أبوك وكانت أمك هما اللذان يديران الأمر المادي فيما يتعلق بالأسرة، ولعلك اطلعت على شيء من ذلك، لكنك الآن بعد زواجك بيوم واحد ستكونين مسؤولة مع زوجك عن الإدارة المالية داخل البيت. أنت أيها الشاب قبل الزواج كنت مسؤولا عن نفسك، ولعلك كنت تتبرع بشيء لأسرتك، لوالدك ووالدتك وإخوانك وأخواتك، لكنك بعد الزواج من اللحظة التي تقرر بها أنك تريد الزواج وتتزوج، زوجني ابنتك زوجتك، من تلك اللحظة صرت مسؤولا عن أسرة، ويجب عليك النفقة على هذه الأسرة. الآن. لذلك نحن نتحدث في هذا الأمر المهم من حلقات عديدة في ميزانية الأسرة. تحدثنا في نقاط 7 ووصلنا اليوم إلى النقطة 8. النقاط 7 من أجل التذكير بها: النقطة الأولى تقول الزوج مسؤول عن الإنفاق والزوجان مسؤولان عن التوفير وحسن التدبير. النقطة الثانية تقول الزوج مأجور على الإنفاق والزوجان مأجوران على التوفير وحسن التدبير. النقطة الثالثة تقول المحافظة على قليل النعمة كما نحافظ على كثيرها. من أراد أن يدير ميزانية صحيحة للأسرة يجب عليه أن يحافظ على قليل النعمة كما يحافظ على كثيرها. النقطة الرابعة تقول الإسراف ممقوت والبخل مذموم والاعتدال والاقتصاد هو المشروع. ما عال من اقتصد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر، الذي يحسن ترشيد نفقته، الذي ينفق الدرهم في مكانه المناسب، الدينار في مكانه المناسب، هذا لا يفتقر، إنما الذي يفتقر الذي لا يحسن إدارة موارده المالية. النقطة الخامسة تقول التنفير من الاستدانة. ما استطعت أيها الزوج وما استطعت أيتها الزوجة، اربأوا بأنفسكما عن الدين، لأن الدين هم بالليل ذل بالنهار. النقطة السادسة كانت تقول المحافظة على الأصول الثابتة. هذا في علم الاقتصاد وفي علم إدارة المال وفي علم ميزانية الأسرة. حافظ على الأصول الثابتة، بيتك الذي تسكنه لا تفرط به أبدا، لا تغامر به في صفقة تجارية إلا أن تشتري عقارا آخر. النقطة السابعة وهي الحلقة الماضية، ترك الترف. الترف مذموم شرعا ومذموم عقلا ومذموم اجتماعيا، وإن كانت له مظاهر براقة هكذا تعجب بعض البسطاء، لكن الحقيقة الترف وهو الإغراق في التنعم، الإغراق في اللذائذ، الإغراق في الشهوات، هذا ينشئ جيلا أو أشخاصا ليسوا على مستوى مواجهة متطلبات هذه الحياة.
نعم،
هذه هي النقاط 7 ووصلنا اليوم إلى النقطة 8.
دكتور، اليوم الحديث عن النقطة 8 هي مجموعة من النصائح للتسوق، يعني لكل من يرغب بالذهاب إلى السوق وشراء الحاجيات. اليوم ستقدم لكل المستمعين بعض النصائح، ولكن قبل أن نبدأ فيها سنذكر المستمعين بأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات بعد حوالي 10 دقائق من الآن.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية ونقاط في ميزانية الأسرة. دكتور، اليوم سنكون مع النقطة 8، يعني وكما سبق الإشارة هي مجموعة من النصائح للتسوق. ربما يعني بعض هذه النصائح بعد الاطلاع عليها ربما بعض السيدات لن تعجبها، لكن ستعجب الرجال أكيد. سنبدأ معك دكتور في النقطة الأولى.
نعم، أنا الحقيقة أتمنى من الأخوة والأخوات أن يأتوا بورجلوا هذه النقاط، لأنه فعلا هي مهمة وتنفعنا كلنا، الحقيقة تنفع كل المستمعين رجالا ونساء.
نعم،
وأنا أعتقد بأن الأخوات النساء اللواتي سيسمعنني فعلا سيرتحن لهذه النقاط، وكذلك الرجال سيرتاحون، لأن فيها فائدة وفيها نفع وفيها تثمير للمال الذي بين أيدينا جميعا، حتى نستطيع أن ندير النفقات. يعني يذكرون ريثما تحضرون أيها الإخوة والأخوات الورقة والقلم، ستحدث في مقدمة بسيطة ليكون الورقة والقلم بين أيديكم لأقرأ عليكم هذه النصائح، وهي نصائح 8 وهي عملية ومفيدة. يقولون أيها الإخوة والأخوات، الاقتصاد الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن إنفاق المال. الآن إذا كان في إنسان يحسن كسب المال لكن لا يحسن إنفاقه، هذا إنسان ليس اقتصادي، ليس الرجل اقتصاديا ناجحا. كذلك لو أنه لا يحسن كسب المال كمان عنده خلل في الناحية الاقتصادية. الاقتصادي الناجح العاقل الواعي، المرأة الاقتصادية الناجحة العاقلة الواعية هي التي تحسن كسب المال وتحسن إنفاق المال. وإذا كان الزوج في البيت هو الواجب عليه أن يجني لنا المال، فإن المرأة يجب عليها أن ترشد استهلاك هذا المال. ومن زمان يقولون الرجل جنى يعني يجني، والمرأة بنى يعني هي التي تبني. وبالفعل ما من بيت نجح ماليا إلا وكان وراء هذا البيت امرأة تحسن إدارة الموارد، تحسن إدارة المبالغ المالية القادمة إلى البيت. وإلا الحقيقة يا أيها الإخوة والأخوات، الآن لو أعطينا أي شخص فينا، الآن أعطي شخصا 100,000 ليرة سورية، بالإمكانه أن ينفقها خلال يوم، يعني مباشرة أن ينزل إلى أسواق الماركات الكبيرة يشتري 10 قطع 20 قطعة 30 قطعة، خلاص انتهت 100,000. أعطيه 1,000,000 مباشرة بإمكانه أن ينفقها، ينزل إلى سوق السيارات يشتري سيارة بالمبلغ ويعود. أعطيه 10,000,000 ممكن أن ينفقها، وهكذا. الأمر متعلق بكسب جيد للمال وبإنفاق جيد للمال. من جملة موضوع الإنفاق موضوع التسوق. نحن كلنا ننزل إلى السوق لنشتري حاجيات، طعاما أو شرابا أو لباسا أو أثاثا أو أمورا تزيينية أو تجميلية أو شيء من الأطعمة السريعة أو الأطعمة التي يحتاجها البيت أو أغراض الموني وما شابه. كلنا بلا استثناء، كل السامعين وكل السامعات، حتى أطفالنا الصغار ينزلون إلى الأسواق ليشتروا بعض الحاجيات قلت أو كثرت. هذه الآن نصائح أنا أريد لكل أخ مستمع وكل أخت مستمعة أن يتدربوا عليها. والأمر معليش يحتاج إلى تدريب، شيئا فشيئا شيئا فشيئا نحن إن شاء الله تتحول إلى يعني في سلوكنا إلى واقع عملي. حتى أن أتمنى عليك وعليك أن تدرب ابنك وابنتك على هذه النصائح التي سأعرضها عليكم. النصيحة الأولى تقول: حدد الأشياء التي ترغب بشرائها قبل الذهاب إلى السوق وسجلها على ورقة. يعني ما أحد ينزل إلى السوق بدون ورقة. يعني ما تنزلي إلى السوق أحيانا، يعني أخت تتصل بأختها تقول لها أنت فاضي؟ بتقول لها إيه نعم أنا فاضي. بتقول لها والله بدي أنزل على السوق. بتقول لها أختها شو بدك تشتري؟ بتقول لها والله ما في شيء محدد، نازلي أنا على هالسوق شوف شو بلاقي بشتري أو بنتفتل. الحقيقة هذا من حيث علم الاقتصاد غير جيد وغير صحيح، وفي ضبط ميزانية الأسرة يعني ليس قويما. السبب لأنك أنت نازلة على السوق وما في شيء محدد في ذهنك أو على ورقة وقلم، ولازم يكون على ورقة وقلم بين يديك. هناك دعايات مغرية جدا جدا مغرية. هناك أيها الإخوة والأخوات الآن يدرسون علم نفس الزبون، علم نفس المبيعات، علم نفس التسوق. يعني المتاجر الكبيرة تدرس ما هي نفسية هذا المار في الطريق، ما الذي يؤثر عليه عاطفيا نفسيا لأجل أن يشتري السلعة، سواء كان محتاجا إليها أو غير محتاج. يستخدمون الإضاءات المعينة، يستخدمون النغمات المعينة، يستخدمون ترتيب الواجهات بشكل معين. هم يبحثون عن مصالحهم المادية. أنت وأنت ابحث أيضا عن مصلحتك وما هو الإمكانية المادية التي تشتري بها. فأنا أطلب منك، لا بأس نحن في كل أسبوع مثلا ننزل إلى السوق، أو في كل أسبوعين أو في كل 3 أيام، اكتب على ورقة وقلم ماذا تريد أن تشتري. بعد أن تسجلي أيتها الأخت، ضعي دفترا في مطبخك كلما أو في غرفتك، كلما خطر لك خاطر بأنكم في البيت تريدون شيئا سجليه على الدفتر وأنت سجله. الآن قبل ذهابنا إلى السوق سنأتي بالورقة المكتوب عليها الحاجة، هذه الأغراض سنرتبها ترتيبا بحسب أفضليتها. نبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات. يعني أنا من الضروريات موضوع الطعام والشراب، يعني هذا البيت بدون طعام وشراب، بدون خضار ممكن الأولاد يعني نمرض نموت بدون طعام وشراب. الخبز مادة أساسية، الخضار مادة أساسية نحتاجها بدون لا نستطيع أن نطهو طعاما، شيء من اللحم مادة أساسية. سجل حسب الأولويات. إذن اكتبي النصيحة الأولى: حدد الأشياء التي ترغب بشرائها قبل الذهاب إلى السوق، سجلها على ورقة، رتبها بحسب الأهمية، الأكثر أهمية ثم المهم ثم الأقل أهمية. في بعض الأشياء ستشاهدها أنه الآن ممكن تأجيل هذه الشيء، ممكن تأخير هذا الشيء. يعني مثلا والله قطع من المكياج ماشي الحال نحن نحتاجه، ولكن ممكن تأخيره. مثلا قميص جديد للرجل للزوج، يعني هذا أمر ماشي مطلوب، لكن ممكن تأجيله إذا الآن ما توفر معي نقود. أما الطعام، أما الشراب، أما فاتورة الكهرباء، أما فاتورة الماء، أما فاتورة الهاتف، فهذه أمور نحن نحتاجها من ضرورياتنا. لذلك ابدأ سجل الحاجيات ورتبها ترتيبا أول بالضروريات ثم الكماليات، ولا تترك العنان لنفسك لتشتري كل ما تشتهي. يعني إذا أنت مشيت في السوق، وإذا مشيت أنا في السوق، ستشتهي نفسي كثيرا من الأمور، وتشتهي نفسك كثيرا من الأمور، وابنك الصغير سيشتهي كثيرا من الأمور. مرة سيدنا عمر رضي الله عنه عاب على رجل أنه كلما اشتهى شيئا اشتراه، فقال له: أكلما اشتهيت اشتريت؟ عجيب، أنت وين عقلك يا أخي؟ يعني أحيانا ابنك صغير يشتهي شيء من السوق، يشتري، تشتري له هذا الشيء، يأكل منه لقمة واحدة ثم يرميه، يستخدمه مرة واحدة ثم يرميه، يحمله مرة واحدة ثم يرميه، وأنت أحيانا تفعل هذا الشيء، وأنت أحيانا تفعلين هذا الشيء. لذلك النقطة الأولى تقول: حدد الأشياء التي ترغب بشرائها قبل الذهاب إلى السوق وسجلها على ورقة، بدءا بالضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات، ولا تترك العنان لنفسك لشراء كل ما تشتهي.
نعم.
النقطة الثانية تقول: خصص مبلغا معينا للتسوق. يعني أنا ونازل إلى السوق لا تضع كل المال في جيبك. أحيانا موظف تقاضى راتبه الشهري مثلا 15,000 ليرة سورية، قالت زوجته: أنا جهزت لك مجموعة أغراض، دعنا نذهب إلى السوق. الآن أنت إذا نزلت إلى السوق لا تضع 15,000 في جيبك، لأنني أخاف عليك أن تعود إلى البيت وقد أنفقت 15,000. السبب لأن نفسك تشتهي ونفسي تشتهي مثل نفسك. الآن إذا أنت اشتهيت ومددت يدك إلى جيبك وما وجدت مالا، خلاص تقول: والله أنا اشتهيت بس ما عندي مال. لا، ضع مبلغا محددا خاصا بالتسوق. يعني أنت قبضت 15,000، بدك تنزل على السوق، كتبت ورقة بالحاجيات أنت وزوجتك، قدر هذه الحاجيات كم تكلفنا، مثلا 3,000، ضع في جيبك 3,200 بس، انزل إلى السوق اشتري هذه الحاجيات، لأن نفسك ولأن زوجتك أظن ستطلب منك أشياء إضافية وأنت في السوق. إلا والله ما تأخذيني يا بنت الحلال، خلص المال اللي معي إن شاء الله مرة قادمة. وأنت كذلك أيتها الأخت لا تنزلي إلى السوق وكل المرتب في حقيبتك حتى لا تنفقي هذا المال. طبعا هذا إذا فرضنا أن يعني سلمتي لا سمح الله كمان ما يضيع منك شيء من هذا المال، أو يضيع منك شيء من هذا المال. هذا المبلغ خصص مبلغا معينا للتسوق، بده يتناسب مع أمرين: بده يتناسب مع الدخل، وبده يتناسب مع الحاجيات. يعني أنت معاشك 15,000، 3,000 ليرة للتسوق مناح، 4,000 ليرة للتسوق مناح، أما ما معقول معاشك 15,000 والله مبلغ التسوق 10,000. لا، هذا لا يتناسب مع مدخولك، لأنه كيف ستمضي الشهر أو باقي الشهر؟ لابد أيها الإخوة من سياسة شد الأحزمة. يعني واحد يقول: طيب ماذا أفعل؟ شد الحزام يا أخي، اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. أنا قرأت بأنه العام 2011 يدرس الآن دراسة عالمية سيسمى عام شد الأحزمة. يعني الناس في البلاد كلها لابد أن تشد الأحزمة، لابد أن يعني تضغط على أهوائك أو شهواتك أو أمنياتك أو رغباتك. خذ الضروري ودع يا أخي الكمالي. وأنت أيتها المرأة ما كل شيء تشتهينه تشترينه. فالنقطة الثانية تقول: خصص مبلغا معينا للتسوق يتناسب مع ميزانية الأسرة ويتناسب مع الاحتياجات. هذا رقم 2. النصيحة الثالثة في التسوق: اختر الوقت المناسب للتسوق. اختيار الوقت المناسب للتسوق أيضا مهم. ما هي الأوقات المناسبة للتسوق؟ أوقات التخفيضات، هذا كتير مناسب للتسوق. يعني أنت سجل هذه القائمة وأنت سجلي هذه القائمة، بس مثلا يوجد بعض الثياب للأولاد، طيب اختاري الوقت في تنزيلات بالأسواق الآن، اذهبي في ذلك الوقت لتشتري هذه الثياب، توفري على نفسك أرقاما جيدة. أحيانا في بعض المؤسسات الاستهلاكية، في بعض البقاليات، في بعض المتاجر تعلن عن رخص معينة،
عروض خاصة
تكون. عروض خاصة مثلا سواء في الأطعمة، سواء في الملبوسات، سواء في الأثاث، في أي شيء. أنت إذا كنت سجلتي على الورقة وانتظرتي هذا الوقت، هذا كتير مناسب للتسوق. مثلا من الأوقات مناسب للتسوق عند الحاجة، يعني أنتم الآن في حاجة ننزل للتسوق. أما واحدة مثلا ما لها حاجة للتسوق، بس هيك ننزل نتفتل شوفي منشتري، لا، هذا ما ينفع، ويبدد لك مالك ويبدد مال زوجك. إذا من الأوقات المناسبة عند التسوق عند الحاجة، ومن الأوقات المناسبة للتسوق عند أوقات التخفيضات. هلأ بالعكس، ما هي الأوقات غير المناسبة للتسوق؟ أوقات وصول الذروة في الأسعار. يعني مثلا يا أختي الكريمة، قبل العيد بيومين محلات الملبوسات سترفع أثمان الملبوسات بطريقة ما، سترتفع، لأن البائع سيقول إذا أنت لم تشتري سيشتري غيرك، لذلك يقول هذا هو سعرنا. غالبا هكذا يتم الأمر. مثلا قبل رمضان بيوم بعض الباعة الحياة يرفعون أثمان الخضار والفواكه وما إلى ذلك. الشراء في هذا الوقت غير مناسب أبدا. لو شريتم حاجات رمضان مثلا، هي نفسها حاجات باقي الأشهر، لو شريتموها بأوقات قبل شهر ووضعناها، ويبقى قبل يوم أو يومين أو داخل رمضان الأشياء الصغيرة يعني اليومية التي نحتاجها. إذا من الأوقات المناسبة هي أوقات تخفيضات، وأوقات غير المناسبة أوقات ارتفاع أثمان السلع. النقطة الرابعة تقول في النصيحة الرابعة في نصائح في التسوق: لا تشتري ما فوق الحاجة ولو كان الثمن رخيصا. يعني أحيانا أنتم في البيت تحتاجون إلى موني من الفول أو البازلاء مثلا 30 كيلو في السنة. أنت تعرفين بيتك يحتاج إلى 30 كيلو من الفول أنت تجهزونه للموني. الآن يأتي بائع رخيص يعرض بثمن رخيص، هو يطمعك ويطمعك. أحيانا أنت تقول خلاص مدام رخيص سنشتري 50 كيلو، تشتري أنت 50، زوجتك ستحولهم إلى الموني، لكن أنتم استهلاككم قليل، نحن نخاف إلى العام القادم أن يتلف ما بقي ونرميه. ولو كان رخيصا تكون دفعت ثمنه بدون قيمة، أو أنه صار قديما جدا بحيث لا تستطيعون تناوله. ابنك يحتاج إلى بنطال، لا تشتري بنطالين، اشتري واحد فقط لو كان رخيصا. السبب لأنك ابنك بعد 8 أشهر، بعد سنة سيتغير مقاسه، بالتالي هذا البنطال رقم 2 الذي اشتريتموه لن يرتديه ابنك، وبالتالي سيبقى يعني ثقلا على البيت والأسرة، خاصة في الأمور التي يعني ليس لها استهلاك متكرر. لا تشتري ما فوق الحاجة ولو كان الثمن رخيصا.
نعم دكتور، ربما يعني هذه النقطة تحديدا تكون يعني في مرحلة التخفيضات، يعني تشعر الأم أو ربة المنزل أن هناك تخفيضات، خاصة في مواسم مثلا ربما الثياب أو كما أشرت ربما المؤن. نعم، فتشتري كميات جدا عالية يعني من هذه الحاجيات. فهنا يعني تحديدا النقطتان يعني هنا مرتبطتان مع بعضهما البعض على ما أعتقد. دكتور، سنتابع معك الحديث في النصائح الخاصة بالتسوق، ولكن سنأخذ فاصل قصير ونذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نرجع نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. وبدأت الاتصالات بالوصول. معنا أول اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مين معي؟
فينا نحكي مع حسان.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
تفضل أخي حسان.
السلام عليكم. كيف؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي أسألك، بالنسبة أنا عندي محل، المحل إلي ولوالدي، يعني المحل ألبسة.
نعم.
بقى في عندي أنا تقريبا بدي أسأجر محل تاني.
نعم.
في مجال يعني نطلع نستأجر؟ الوالد ما موافق.
والله يا أخ حسان، بدك تدرس يعني وضعك الحقيقة. أنا أفضل أن تستشير من تثق بعقله وديني ممن حولك، حتى يشوف ما هو ضرورة استئجار المحل الآخر. يعني إذا كنا في عندنا دراسة جدوى اقتصادية من شراء هذا أو استئجار المحل الثاني، بحيث بإذن الله سيترتب عليه أرباح جيدة متوقعة من خلال دراسة جدوى، يعني هذا الأمر يتم، والمحل أصلا موجود اللي أنت والدك فيه مثلا طاقة العمل فيه أكبر من وجودكما، فبإمكانك أن تستأجر. أما مثلا إذا كان محلك مع والدك الحمد لله دخله جيد، وأنتما بالكاد يعني تؤمنان العمل به، والمحل الجديد الذي ستستأجره أنت لن يأتيك بمردود، فمعناتها الأفضل أن لا تستأجر، ابقى مع والدك.
هو بالنسبة للمحل في مردود الحمد لله، يعني أكيد أنا متوقع أنه في مردود منه المحل الجديد.
نعم.
بس أنا ما أحب خالفه، عرفت كيف؟ لأنه ما بخالفه بشغله وبتوفر.
نعم. يعني هو نحن إن شاء الله يعني أول شيء سندرس يا حسان الجدوى. إذا
نعم.
نجح الأمر سنبدأ نتحدث مع والدك، يعني تحدث مع والدك قل له بابا نحن يعني أساعد في حمل مسؤوليات مالية، أنت جزاك الله خير، وهذا يزيد علينا مدخولنا، وسأجرب. يعني أنت ممكن تجرب لمدة 6 أشهر، لمدة سنة، وبناء على هذه التجربة نقرر. إلا إذا كان أبوك بحاجة إلى أن تساعده داخل المحل لأنه لا يستطيع إتمام المسيرة إلا بوجودك، فإذا ابقى مع أبيك. على كل ادرس الجدوى أولا، ثم يعني أقنع والدك بالأمر، فإذا كانت الجدوى ناجحة ووافق والدك اذهب إلى المحل الجديد.
إذا الآن ما في موافقة،
إذا أبوك لم يوافق لا تذهب إلى المحل الجديد.
شكرا.
وإذا الجدوى غير ناجحة لا تذهب إلى المحل الجديد.
شكرا.
شكرا كثير لاتصالك أخ حسان. أيضا نتابع مع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي، من معي؟
أم محمد من حلب لو سمحت.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
الله يخليكي. بدي عندي سؤالين بس مشان أستاذ محمد. يعني
تفضلي.
عندي ابن أختي، بس يعني مختصر الحديث إنه حابب واحدة شيعية بلبنان، وصراحة والدته ما يرضي، يعني هي أختي يعني، وشوي في مشاكل، والولد هو مع 3 بنات. بس هيك حبيت، الله يخليك أستاذ محمد، يعني بلكي إنه يرشده، يعني الشيء المطلوب مننا نحن مشان يتركها، انه دينا غير ديننا مثلا، او يعني عقدهم غير عقد، يعني عوايدنا بتاري. وعندي سؤال تاني. الله يخليكي،
تفضلي.
عندي ابني كمان عنده هيك كتير، يعني الحمد لله رباني مرضي بيصلي، بس في شغله عنده كتير، بس عنده يعني كيف بدي اقول لك، يعني بيتونون بيتسلسب من مثلا من الوضوء. مره بقلي لا ماما ما توضيت منيح، اذا صلى بقلي ماما لا يكون نسيت شغله. يعني ما بعرف، هو أستاذ محمد هيك يعني بهالسؤالي بدنا جواب. الله يخليك.
طيب شكرا كثير لاتصالك أخت أم محمد، أهلا وسهلا فيكي، خليكي معنا إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. دكتور، سنكون يعني مع الإجابة على الاتصالات التي وردتنا، ولكن كان معنا بعض الاتصالات من الأسبوع الماضي سنجيب عليها في البداية. كان معنا اتصال من الأخ أحمد، يعني يسكن مع أهله ويعني يضغطون عليه كل يوم للزواج، عمره 26 سنة، ولكن سبق يعني انخطب وفسخ بسبب تدخل الأهل.
نعم. أنا أذكر بأنه الأخ أحمد سجلت عندي أنه يقول بأنه عنده مكان للسكن وعنده مدخول شهري وله من العمر 26 سنة وأهله يحبون زواجه. ونحن نقول لك يا أخ أحمد، ونحن أيضا نحب زواجك، ونحن نفرح في اليوم الذي تتزوج فيه أنت وكل شاب قادر على إنشاء أسرة. ك كما ذكرت لك يا أخ أحمد في أول الحلقة وذكرت للإخوة والأخوات، نحن اليوم مدعوون ما استطعنا إلى أمرين: إنشاء أسر جديدة والمحافظة على الأسر الموجودة. يا أحمد، إنشاؤك لأسرة خدمة لهذا المجتمع، وخدمة لهذا البلد، وخدمة لهذا الدين، وخدمة لأسرتك، وخدمة لنفسك، وإن شاء الله فيه سلامة نفسية وعقلية وروحية وصحية لك ولهذه الزوجة التي ستقترن بك بإذن الله تعالى. أنا أتمنى عليك أن تطلع على حلقات الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، موجودة على قرص من السي دي. بإمكانك التواصل مع رقم 27 27 30. هذا القرص السي دي، هذه المحاضرات تدعوك الحياة وتدعو الإخوة والأخوات إلى موضوع الزواج، ونحن ندعوك الآن. أنت لكنك الآن تقول أهلي يتدخلون كثيرا يعني، وأنت تخاف بأنك إذا تزوجت يعني ممكن أن ينغص العلاقة التي بينك وبين زوجتك. بإمكانك أن تتدارس مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في هذه المسألة، وتقول يعني أنك يسرك تدخلهم لكن إلى الحد المقبول، أما التدخل الزائد الذي يفسد بين زوج وزوجتي فهذا غير مرضي لا لك ولا لنا. على كل، بإمكانك اجلس مع أهلك وصارحهم بالأمر وحدثهم بهذه المسألة وضعوا ضوابط لها، لكننا نريدك أن تتزوج يا أحمد.
نعم، أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم. وعليكم السلام.
ولا
الحمد لله، تفضلي.
أحكي مع الدكتور.
تفضلي الدكتور معك.
كيفك دكتور؟
تفضل.
لو سمحت، أنا لي خمسة أشهر متجوزة. قبل ما أتزوج أنا عندي أختي مريضة قلب بالبيت. قبل ما أتزوج كمان كنت موظفة، يعني كنت كمان أعطيها من راتبي يعني اللي الله بيقدرني عليه، ويعني ما في أبي غير راتب أبي بالبيت، وأخواتي شباب وبتعرف أنت. هلأ بعد ما تزوجت كمان يعني بعدني عم أعطيها، بس يعني من دون علم زوجي. هم يعني ما بيحكي شيء، وراتبي مكفي وموفي الحمد لله رب العالمين، ما منقصنا شيء بالحياة الزوجية، بس خايفة إنه يعني إنه غلط اللي عم ساويه أو لا. بس بدي أعرف النقطة.
طيب، شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة.
تعطينا بس أنا أريد أفون، أنت معي على الخط؟
انقطع الاتصال. طيب. نعم، إن شاء الله يعني ستوضح هذا الموضوع دكتور. أيضا نتابع مع الاتصالات التي كانت وردتنا من الأسبوع الماضي. كان معنا اتصال من الأخ محمد، له أخ تصيبه يعني حموم بجسمه وتابعه يعني الأمور، ولكن عند شيوخ ولم يستفد يعني يسأل.
عليك يا أخ محمد أن يراجع أخوك الأطباء الاختصاصيون. يعني إذا كان في الجسم مرض فعليك أن تراجع الأطباء. مع الدعاء ادعو له، لكن راجعوا الأطباء وكرروا إن شاء الله الله يكتب له الشفاء.
نعم، أيضا الأخت التي سبق واتصلت معنا.
عفوا، أنا
طيب، شكرا لاتصالك مرة تانية. أنا بريد أسألك، أنت تعطينها من مالك أو من مال زوجك بدون علمه؟
من مالك
أنت؟
يعني أنا بوظيفتي يطلع لي حوافز يعني غير راتبي، فراتبي أنا طيب. وأنا بيعرف في زوجي طبعا طيب. أنه هذا راتبي، بس الحوافز أكيد يعني ما أنا ما حبيت. هو طبعا ما بيحكي شيء، كتير حباب وكتير
طيب.
يعني
طيب.
بس قلت يعني ما بدي منني مثلا.
أحسنتي يعني. لهذا السؤال أختي، وأسأجيبك مباشرة
طبعا دكتور، وأهله كمان أنا برضو عم ساعدهم يعني ما عم انسى حدا طبعا.
أحسنتي. طيب، مباشرة سأقول لك ما دمت تعطينها من مالك الخاص يجوز لك شرعا هذا الأمر، سواء علم زوجك أو لم يعلم. أنت شاهدي ما هو الأنسب، إذا كان الأنسب أن تعلمي أعلمي، وإذا الأنسب أن لا يعلم ما في مشكلة، ما دمت تعطينها من مالك الخاص.
أنا ما حابة يعني عشان إذا صار شيء ماشي يعني في يوم من الأيام، ما حابة أنه من مثل أنه أنا كنت
طيب.
أعطي أهلي.
أنت تقدرين الوضع المناسب، يجوز ما تفعلينه
إن شاء الله خير. شكرا لك.
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا نعود للاتصالات. دكتور، كان معنا من الأسبوع الماضي اتصال من الأخ أحمد، يقول زوج أراد معاقبة زوجته بالهجر سنة في بيت. نعم. أهلها، هل يجوز ذلك؟
طبعا هذا لا يجوز شرعا. هذا الهجر لمدة سنتين لا يجوز شرعا، خاصة وقد قال كمن وتبقى في بيت أهلها. لا يجوز هذا الهجر سواء كانت بقيت في بيت أهلها أو حتى في بيتها، لأن في هذا إضرارا بهذه المرأة. لما الله عز وجل جعل الهجر نوعا من أنواع الإصلاح، قال وهجروهن في المضاجع. وهناك تدقيق للعلماء عند حرف الفي، يعني في السرير، في سرير الزوجية تم الهجر، يعني هو وهي موجودان على السرير. أما والله أن يترك البيت ويخرج، أو أن يأمرها أن تترك البيت وتخرج، ففي هذا إثم وفي هذا أذية، وإن الله عز وجل سائل هذا الرجل. أنا أنصحك يا أخي إذا كنت أنت السائل أو أنت الذي تفعل هذه الفعلة، مباشرة أن تتصل بزوجتك وتأتي بها إلى بيتك وتقول لها أنت تكونين في البيت إن شاء الله، وتتفقان على طريقة لحل المشكلة التي وقعت بينكما، لكن لا يجوز لك أن تبعدها عن بيتها لمدة سنة.
نعم، أيضا نتابع مع الاتصالات. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. تفضلي تفضلي. من
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، بعد بلوغ أولادي مرحلة الشباب والحلم، هل لازلت شرعا وأمام الله مسؤولة عن رؤيتهم للرأي وللأفلام على التلفزيون؟ يعني لازم مثل ما كنت رأبون هنين صغار أنه يجيب علي الاستمرار بمراقبتهم عن جلوسهم على الرأي مثل ما كان الحال وقت كانوا صغار، أم أنه المسؤولية زالت؟ ما لكت في علم أنه هن مؤدبين وملتزمين بالمسجد، بس هن دائما ضربوني بالاستقلال، تركم لحريتهم، بس أنا لهلأ ما بنام بتركون. فأنا صح لما ما بعرف يعني شو قدام رب العالمين، يعني شو النصيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا دكتور، سنتابع مع الاتصالات والرسائل القصيرة، ولكن سنذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا، ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، ونتابع مع اتصالات المستمعين. دكتور، كان وردنا اتصال، سنبدأ يعني باتصالات اليوم، ولكن سنأخذ الاتصال الذي وردنا. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. تفضل، من معي؟
أيمن. الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
والله هو يعني اسمحوا لي أقول إنه هلأ يعني صفيان بالنسبة للموضوع، يعني اسمحوا لي لكم إنه نسبة الطلاق كتير مرتفعة يعني بشكل كبير.
نعم.
للشغلة هي بتعود إنه الزوج والزوجة، الزوج ما بيعرف يعني شو بدي لك، بفكر إنه يعني هو المتسلط، هو المهيمن، هو كذا، هو إلى آخره. ما يعني بفكر إنه الزوجة بفكر حاله إنه والله هو هي اللي لازم إنه يعني إنه مثل إنه عبد عنده. يعني إنه مثلا وسائل الإعلام تلعب دور كبير كمان بهالشغله. وسائل الإعلام بالدرجة الأولى، وسائل الإعلام هلا مثلا بنلاحظ إنه والله على أقل أسباب، إنه والله إذا طبخ بارد شوي والله يا لطيف بجوز، إذا حكيت شي شغلة لك من كبار الصحابة كانوا يطولوا بالهم كتير على أزواجهم، كانوا كذا، يعني كانوا يطولوا بالهم، كانوا كذا إلى آخره. يعني هو بس هي بتطلع، هو بيطلع خلقه، هي يعني ما حيطلع خلقه، هي ما لح تتوتر. هو يعني هالشغلة هي، يعني يا ريت إنه وسائل الإعلام تطرح هالشغلات هي، انه والله انه الزوجة كمان لها كيان.
نعم.
كيان كبير كمان، انه والله اذا طلع خلقه يعني شو صار يعني.
في سؤال
تحدي مثلا خلال المسلسلات كذا، والله لان إن قالت له والله فشرت مثلا احد المسلسلات ويا لطيف، هي ما فيها شيء هالكلمة، فما بالك اذا مثلا الطاولة تسبته او كذا الى اخره، ما ليش شو عليه يعني يطول باله يعني.
شكرا كثير لاتصالك اخ ايمن. ايضا سنتابع مع الاتصالات. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل، من معي؟
معك احكي مع الدكتور.
تفضل.
انا والله زوجتي صلى تقريبا شي شهر بيت اهلها، لان قلت انه متجوز عند اهلي بالبيت، فكانوا كتير يعني أهلي كتير يعني يتدخلوا إنه مثلاً تروح عند الجيران، لا تروح، لا تلبس هيك، لا تعمل هيك، لا تطلع هيك، مع إنه أنا عندي بيت يعني جاهز بس ناقصه فرش، بس أهلي ما عم يرضوا إنه نطلع نسكن لحالنا. فسبب الضغوط يعني علي وعليها، يعني أنا ما بعرف شو صار يعني انه يعني حكيت مع بنت تانية وبنفس الوقت اكتشفت انه كمان مرتي عم تحكي مع واحد تاني، فاضطريت انه بعت لبيت اهلها، صارت علي بيت اهلها، ف يعني ما يعرفان شو ساوي. هي رجعت قالت لي انه خلص وحجب وحكذا وهيك، فانا ما يعرفان انه رجعها ما رجعها هي. يعني انا استغربت منها هالتصرفات، قالت لي بس انه من كثر الضغوط بالبيت واهلي، اهلي كثير كثير كانوا يتدخلوا فينا يعني لدرجه طبيعيه، ليش طلعت انت اجيت، ليش هلا راحت، ليش رحت انت وياها، ليش ما رحتوا. يعني امي بتقعد تبكي، يعني ما عرفان شو بدي اساوي معاها. يعني
قديش صلكم متزوجين يا اخ؟
نحن صلنا متزوجين سنتين.
قديش عمرك حضرتك؟
عمري 24
وزوجتك 20؟
20.
عندكم اولاد؟
لا ما عندنا اولاد.
ااا
انا اهلي ما يعني ابي وامي ما قالوا لنا لا 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 تجيبوا اولاد هلا، لا لا تجيبوا اولاد هلا. مع انه انا مدخولي يعني تقريبا شي 50-60 الف بالشهر.
طيب ان شاء الله بيت اهلك واسع؟
بيت اهلك فيه غرفتين فاضيين يعني.
وانت عندك يعني ببيت اهلك الى غرفتين مستقلين مع منتفعاتهم؟
لا انا اخذ غرفه واحده بس.
مع منتفعاتهم؟
انا اخذ غرفه واحده، وهلا اهلي رافضين انه رجع يعني. يعني هي قالت لي انا ما بعرف ايش سويت، انا صار لي انا 6 سنين بعرف قبل ما اجيبها كمان. يعني قالت لي انا ما بعرف ايش سويت وشو ما بدك خلص يعني بدك يا، بس اهلي رافضين نهائيا انه ارجع له نهائيا. يعني ان كان اهل ابي ان كان اخواتي يعني قال ابدا قال تطلع بناخذ البيت منك اطلع برجع.
طيب اهله
ولا يعني
اهله ما موقف اهله ما موقف اهله اهل الفتاه اهل زوجتك؟
اهل زوجتي يعني ما نحكوا شيء.
طيب ان شاء الله
يعني هم قالوا الشغله انه عندك يعني بعود القرار لك، يعني نحن متناغم قد وهيك يعني وابوه يعني كثير كثير صعب يعني هلا صار يعني حكاني انا عديل يعني اللي انه كل نص ساعه وساعتين وثلاث عديل عمل لها قتله وتشع يعني انا كمان مدهون علي وما عم بحسن رجع ولا عم بحسن ما بعرف تساوي يعني.
طيب ياتيك الجواب ان شاء الله.
وانا كمان يعني شغله صغيره خايف رجع وشك فيها يعني ما ضايع يعني الموضوع.
شو بتدرس انت يا اخ؟ شو بتشتغل؟
انا بشتغل بالتخليص.
نعم. شو الشهاده؟
بدرس اقتصاد محاسبه.
عم تدرس الان محاسبه؟
عم باخر سنه فيالي. زوجتي اخر سنه اخر 3 شهور هلا وبتكون خاصه كمان جامعه.
وزوجتك كمان محاسبه؟
زوجتي
كمان
بالجامعه.
كمان اقتصاد تدرس؟
لا علوم.
طيب ان شاء الله ياتيك الجواب.
شكرا لك.
شكرا كثير لاتصالك اخي الكريم. ايضا معنا اتصال. الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ممكن اسال الدكتور سؤال؟
تفضلي. مين معي؟
ام عامر.
اهلا وسهلا فيك.
بدي من الدكتور بس يحكي كلمه عن المهور. يعني نحن بنعرف انه كل الرجال بيكتبوا مهر لزوجاتهم وغير مقبوض، وضل المراه هيك يعني طول حياتها بهذا النظام يعني، وما بتعرف انه بتاخذ حقها ما بتاخذ حقها وبتروح يعني القصه مع الايام. بدي من الدكتور يوجه كلمة للرجال انه شو المهر يعني كيف لازم يتأدى، وكيف اذا الرجل كان بيقدر يأدي لمرته مهره ايه ما لازم يأدي. بس يعني يا ريت هيك تفصل شوي بهذا الموضوع لانه موضوع كتير مهم انا برأيي ما بعرفه. الله يعطيكم العافية.
شكرا كتير لاتصالك اخت ام عامر. دكتور سنعود يعني للاتصالات والاجابة على بعض الاسئلة. كان معنا اتصال من الاخت ام محمد من حلب، يعني كانت تسأل عن ابن اختها يعني يحب إحدى الفتيات والأهل ربما لا يريدون بها.
نعم. هي قالت إنه ابن أختي يحب فتاة شيعية من لبنان، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله آمن بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وباليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله هذا مسلم يا أختي أم محمد. فإخوتنا من الشيعة طبعا يقولون كما نقول بالشهادتين وبالإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، ما لم يكن هناك أحد منهم له استثناء خاص كما سائر الناس. الآن لكن الأمر نحن نريد أن ندرس هل هذه الفتاة مناسبة لهذا الشاب أو غير مناسب أو غير مناسبة. راجعوا، نحن كنا عرضنا لاختيار الزوج في حلقتين أو ثلاث حلقات واختيار الزوجة. إذا كانت مواصفات هذه الفتاة تتناسب مع هذا الشاب وفي إمكانية للتوافق فليكن، أما إذا ما كان هناك توافق، العادات مختلفة، الطبائع مختلفة، الرغائب مختلفة، المستوى الدراسي مختلف، الوعي مختلف، النفقة المادية مختلفة، فهذه أمور حياتية بإمكانكم أن يعني تتواصلوا مع هذا الشاب من أطراف العائلة لتخبروه، لأننا نحن نريد أسرة أن تستمر ولا نريد شهوة أن تمر وتعبر ثم يقع الطلاق لا سمح الله تعالى.
نعم، أيضا سألت عن ابنها، ربما هو يعني لديه حالة وسواس سواء في الوضوء أو في بعض الأمور.
نعم، أخبريه يا أخت أم محمد أن الأصل في قاعدة في الشريعة بأن اليقين لا يذهب بالشك. يعني أنا إذا كنت على اليقين متوضئ لكن شككت هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض، فالأصل أنني متوضئ، هذا هو اليقين. إذا أنا صليت ثم شككت هل صليت أو لم أصلي، فاليقين لا يزول بالشك.
نعم، أيضا سنأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي. مين معي؟
ممكن أسأل الدكتور سؤال؟
تفضلي، مين معي؟
أم محمد.
أهلا وسهلا فيك.
أنا متجوزة بنتي، يعني هو طالب شريعة، عم يدرس شريعة، هاي سنة الثالثة، وصاحب دين وكل شيء، بس بيحلف بالطلاق كتير. يعني قد ما هم يحلف في الطلاق أخذناها لعند أكثر من شيخ، قالوا لنا أنه يعني وقعنا الطلاق وما بجوز ترجع له. أما نحن اشتكينا عليه بالمحكمة، هلأ أنه على أنه حتى يعطيها نقدة ويعني وتثبيت طلاق، قام حلف هو هلأ على المصحف أنه هو قال ما له مطلقها، قدام القاضي حلف في المصحف على المصحف أنه هو ما له مطلقها. بقى بدنا ناخذ رأيكم أنه نرجعها، ولا هو يعني مرته بتقول كذاب، يعني هو اي شغله بيحلف، بتقول له انت قاصد تطلقني، بيقول لا ايه بدي طلقك اذا هيك بتسا هيك، مع انه يعني الطلقات اللي بيحلفها من المستحيل انه يعني ما تكسره، يعني انه ما ترد على الباب على صبي، ما اذا درسها استاذ بالمعهد، يعني هيك هالطلقات هاي، وهو مدرسها استاذ، يعني هي لانه دارسه بنتي. بقى بدنا نعرف انه نرجعها ولا لا، وهلأ طالب انه بده يرجعها. نحن والله كتير ساعدنا له بيت، باع البيت وصار انه بيسكنها مع اهله نفس الغرفة هو وامه، بيقول له مو حرام امه، معلش قال يعني لو نامت هي وامه. بقى ما بنعرف شو هلأ، حابين انه اخذ رأيكم.
نعم، شكرا كتير لاتصالك اخت محمد، خليكي معنا ان شاء الله الدكتور رح يجاوبك. ايضا معنا اتصال، سنجيب على بعض الأسئلة ثم نتابع مع الاتصالات. كان معنا اتصال من إحدى المستمعات، سألت يعني أولادها أصبحوا شباب، ولكن هل هي مسؤولة عن مراقبتهم لمشاهدة ما في التلفاز؟
والله يا أمنا الكريمة، أنت جزاك الله خيرا بأنك تتابعين أولادك في الأمور المهمة. ما استطعت يا أمي أن ترعي أولادك سواء كانوا صغارا أو شبابا أو كبارا، فأنت مأجورة مبرورة مشكورة. فلو كبر الأولاد أنت تبقين أمهم، وتبقى كلمتك فيهم مؤثرة ونصيحتك عليهم غالية، وإن كان الأولاد يقولون يا ماما دعينا نحن نتصرف كما نشاء، أنت تواصلي معهم وكوني قريبة منهم، ونحن نحتاج إلى تربيتك وإلى خبرتك، وأولادك يحتاجون. لكن على ألا يتحول الأمر إلى يعني قهر لهؤلاء الأولاد، أو تسلط يشعرون بالضيق الشديد من جراء نصائح أمهم، فأنت كوني قريبة منهم وأوصلي لهم نصائحك، ولا نحن لازلنا نحتاج إلى متابعتك لأولادك. وهذه رسالة لكل أم ولكل أب، حتى لو بلغ أولادي مبلغ الرجال نحن نتناصح بيننا، نأتمر بالمعروف وننتهي عن المنكر.
نعم، أيضا كان معنا اتصال من أحد الإخوة المستمعين، زوجته يعني في بيت أهلها منذ شهر أيضا بسبب التدخل، يعني عنده بيت والراتب جيد، ولكن الأهل يعني يرفضون السكن فيه.
نعم، وهو ذكر قضية هذا الأخ بأنه انتبه يعني إلى صلة غير مشروعة بين زوجته وبين رجل.
نعم،
وأيضا هو أيضا هو فعل أيضا هذا الأمر. طبعا أنت يا أيها الأخ لا يجوز شرعا أنا أن أقيم علاقة غير مشروعة مع أي امرأة، ولا يجوز لامرأة متزوجة أو غير متزوجة أن تقيم أي علاقة غير مشروعة مع أي رجل. إن كان فليكن أمرا مشروعا، فليكن أمرا مشروعا. إذا أنت متزوجة يحرم عليك أن تتواصلي مع أي إنسان غير زوجك فيما يتعلق في أمور الزواج وما شابه. على كل إن أنا أعتقد بأن مسألة هذا الأخ لا نستطيع أن نعطيه جوابا من جراء هذه المكالمة السريعة. أنا أقترح عليك أن تشكل يعني مجموعة من أهلك وأهل زوجتك، اختر 2 عقلاء دينين من أسرتك وواحد عاقل دين من أسرتها، هذه لجنة مؤلفة من 3، وادرس معهم الأمر. 2 عقلاء دينين من أسرتك وواحد عاقل دين من أسرتها، وابسطوا أمامهم القضية أو المسألة، ثم ماذا تصل هذه اللجنة أو هذه المجموعة من العقلاء الدينين إلى نتيجة؟ إذا شاهدوا الأنسب أن تعود فلتعود، إذا شاهدوا الأنسب أن لا تعود فلا تعود.
نعم دكتور، يعني ولكن هنا لا يعني يجب ربما توجيه كلمة للأهل، يعني هو لديه منزل ودخله جيد، يعني يستطيع أن يكون لوحده يعني، ولكن هم يرفضون ذلك. يعني أنا نستطيع أن نوجه أيضا كلمة ربما هنا للأهل.
نعم، يعني هو في شيء ممكن يرسل للأهل رسالة، لكن ربما يوجد حالة خاصة معينة لحظ الأهل من خلالها أن الأنسب لهذه الفتاة أن تبقى قريبة منهم، لعلهم لاحظوا شيئا فلذلك دعوها إلى البقاء في المنزل. يعني الأمر لابد له ملابسات معينة لابد أن يطلع عليها، لذلك استشارة هؤلاء 3 العقلاء الدينين تنفع، حتى هي تنفع أنه هل الأفضل أن يستمروا في السكنة في بيت الأهل أو الأفضل أن يستمروا في السكنة في بيت مستقل إذا قرروا الاستمرار.
نعم، أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم عامر، يعني أرادت التوضيح في موضوع المهور.
نعم، هو سبق نحن تحدثنا في هذا الأمر، لكن لا بأس أن نعيد إليه الحديث مرة أخرى. المهر يا أيها الرجال إنما هو هدية واجبة يجب على الرجل أن يدفعها هدية لزوجته، والأصل في هذا المهر أنه يدفع مع العقد. يعني لما يقول زوجني ابنتك زوجتك، الآن يخرج من جيبه هذا المهر يقدمه لهذه الفتاة وتأخذه الفتاة وهي حرة التصرف به. الرقم المتفق عليه مثلا 100,000 ليرة سورية، 200,000 ليرة سورية. الآن أصل المهر بأنه كتلة واحدة، لكن تعارف الناس على أن يجعل المهر مقدم ومؤخر تخفيفا على العريس، بحيث يدفع المقدم عند العقد والمؤخر يدفعه لاحقا، ثم بعد هذا تخفيفا أيضا على العريس صار يكتب المقدم والمؤخر غير مقبوض، يعني دينا في عنقه لصالح زوجته. الآن أنا أخاطب كل رجل متزوج، أنت كتبت مهر غير مقبوض في ذمتك دينا لزوجتك، أنا أطلب إليك إذا أنت صرت ميسورا والمبلغ المالي معك أن تحمله الآن وتقدمه لزوجتك المقدم والمؤخر. يعني إذا أنت 200,000، 100 مقدم 100 مؤخر، الآن وصار موفورا عندك أعطيه لزوجتك وهي حرة التصرف بهدون 200,000، تفعل بها ما تشاء، فهذا مالها، لها أن تشغلهم في عمل تجاري، أن تشتري شيئا لذاتها، لأولادها، لبيتها، لأمها، لأبيها، هذا مالها هي حرة التصرف به. لكن الذي يحدث أن كثير من الرجال يكتب مقدم مؤخر غير مقبوض وتمر الأيام والليالي وهو غني وثري ولا يدفع لزوجته. الحقيقة هذا المال مال زوجتك، أعطيها إياه وأنت مديون لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني إذا واحد دين من واحد دينا ثم صار غنيا هذا المديون وماطل في سداد الدين هذا ظلم. لا تظلموا زوجاتكم، أعطوها مقدمها ومؤخرها إذا صار بين يديكم هذا المال.
نعم، أيضا سنأخذ آخر اتصال معنا لهذا اليوم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، من معي؟ تفضلي. تفضلي أختي الكريمة، تفضلي.
ألو ألو.
تفضلي حضرتك على هواء إذاعة القدس، فيكي
دكتور. أريد أنا أوجه سؤال للدكتور.
تفضلي.
الحلقة الماضية سألوا شخص أنه أنا متزوج وعندي 3 أولاد، بس بدي أتزوج مرة تانية وقدرتي أفتح بيتين، فقال له إذا خذ برأي الزوجة، وإذا برأي الزوجة إذا وافقت إيه لا مانع، طيب ما في رأي للأولاد؟ طيب هلا الإنسان إذا كان عنده قادر يفتح بيتين، طيب ليش ما يخطب ابنه بقى عمره 22-23 سنة، أو عن ولد بتاني بالجيش؟ طيب الزوجة الثانية لما بتزوج أحيانا تنتين، واحدة بيكون عنده ولدين صغار، بتنجب هديك ولدين صغار، وهي هديك ولادة شباب خرج زواج، أيهما أفضل؟ طيب والسؤال الثاني، يعني ليش تجاهل مو الأولاد؟ الأولاد هذول طيب بيخلق محبة بيناتهم؟ هذا الشاب اللي عمره 23 سنة وأبوه راح تزوج وتزوج أخذ تزوج، ممكن يحب أخواته هدون يجوا من الزوجة الثانية؟ طيب لما هذا الأب بيموت بيبقى هذا الولد الكبير شاغل البيت شاغل المحل، طيب كيف بدأ تخلق عداوة بين هدول الأخوة إلى بداية ما لا نهاية؟ ليش ما بتاخذوا برأي الأولاد؟ ثانيا سألوا عن الزواج، سألوا انه في طفلة في مو طفلة على الزواج المبكر، قالوا شاب عندنا بنت عمرها 16 سنة برايد نريد نخطبها، او هل تصح نزوجها عمرها 14 سنة؟ طيب الوحدة انتوا عم تهلا وقت عرف لا يمكن يكون عمر، اذا بتاخذ التاسع لا يكون عمره الا 15 او 16، اذا بتاخذ الثانوية العامة لا يكون عمره الا 17-18، يعني سن الزواج ما تقدر تكون اذا بده يزوجوا بنت الا من 18 وما فوق، فقال له تحت السن 18. طيب اذا بده يدخل الجامعه بده يكون عمره 24 سنه 24.
طيب في سؤال
بس عم يقول له انه لا زوج قبل 14 للصبيه زوجها بال 14 ما عليه. وواحد كمان تاني ساله قال له انا عندي 3 اولاد وقادر وعم يتصدق على مره يساعدها هذه المراه انه فقيره ارمله، قالوا برايد ساعده ويساعده مو ماديا انه يساعده يشرف على اولاده تربيته، قالوا هذا شيء نبيل. طيب ما ممكن هالفقيره الارمله الا انه لازم اذا واحد ساعده لازم دغري يتزوج يحط عينه عليها وعلى بناته؟ ما في حل غير هيك. طيب. يعني يا بتساعدونا ماديا وبتخلونا نعيش مقابل تساعدونا ماديا لازم انه يتزوج من عندها.
طيب اختي الكريمه انا بس لضيق الوقت بدي اعتذر من حضرتك وان شاء الله راح يجاوبك الدكتور. سنجيب يعني قبل الاجابه على سؤال على اسئله هذه السيده، كانت معنا اتصال من الاخت ام محمد، يعني زوج ابنتها يعني يرفض الطلاق كثيرا.
نعم الاخت ام محمد انا اقترح عليكم، هم دخلوا الى القضاء والقاضي حكم فينظروا في حكم القاضي، وإذا كان عندهم اعتراض على القاضي فلهم أن يقدموا اعتراضا للقاضي، فمسألتهم المحكمة هي التي تحكم فيها لتنظر مدى وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، وإذا وقع هل اليمين الذي حلفه حانث به أو أنه صادق به، القاضي هو الذي يحكم بهذه المسألة.
نعم.
ختاما الأخت الكريمة التي اتصلت، يا أختي الكريمة أولا أنا شاكر لك هذا الاتصال الكريم، وسألتي في السؤال الأول بأنه الرجل الذي متزوج عنده أسرة وكان سألنا يريد أن يشكل أسرة تانية وهو قادر، ونحن قلنا تدارس أنت وزوجتك الأولى في المسألة ولا بأس جزاك الله خيرا، قلتي طيب دعونا نشرك الأولاد، جيد هذا الأمر، نعم يتشارك هو والأسرة الأولى في المسألة ليصلوا إلى قرار ينفعهم، لكن يا أمنا إكمالا للصورة التي ترين ما بيمنع الأخ يحب أخاه لو كان الأخ من الزوجة الأولى عمره 23 سنة والأخ من الزوجة الثانية عمره 5 سنوات، الإخوة يحبون بعضهم بعض، ونحن نرى كثيرا في الحياة إخوة يحبون بعضهم بعض من أب واحد أو من أم واحدة، بالمقابل نرى حالات لا يحبوا بعضهم بعض، لكن نعم ممكن الأخ أن يحب أخاه من الأسرة. أما فيما يتعلق بسؤالك الثاني، وقد سئلنا نحن الحلقة الماضية أنه بنت عمرها 13 سنة وهي ترغب بالزواج هل نزوجها، فكنت ذكرت أنا بالحلقة بأن الزواج ليس مرتبطا بعمر بمقدار ما هو في الأساس مرتبط بوعي، هناك فتاة خريجة جامعية عمرها 25 سنة 30 سنة لا تعي شيئا من أمور الزواج، هذه لا تزوج، وهناك فتاة عمرها 13 سنة 14 سنة 15 سنة عندها نضج وعندها عقل وعندها وعي وتستطيع إدارة أسرة، تختلف البنات عن بعضهن في المسألة كما يختلف الرجال، فإذا كان عندها هذا النضج وهذا الوعي وكانت تتوق إلى الزواج فلنزوجها يا أختي الكريمة، وهي معلش بتكمل الدراسة عند زوجها وبتاخد ثانوية وبتاخد جامعة وبتصير مدرسة بالجامعة كمان عند زوجها، يعني تكون عند الزوج. لأننا إذا لم نتجه هذه الفتاة التي تبحث عن زوج، تريد زوج، تتوق إلى زوج، لا تصبر عن البعد عن زوج، وجاءها الزوج المناسب، إذا لم نزوجها يا أختنا الكريمة ماذا سنفعل؟ هل نقول لها اذهبي وقضي وتركي في أماكن أخرى؟ لا، لا نرضى، أكيد أنت لا ترضين ونحن لا نرضى. على كل، ما كل فتاة عمرها 13 سنة تزوج، ولا كل فتاة عمرها 13 سنة لا تزوج، الأمر يختلف. أنا نسيت أيضا نعم. كمان سألت،
هي النقطة الأخيرة كانت سألت عن، يعني سنجيب أيضا دكتور، ولكن باختصار أحد المستمعين يعني أراد مساعدة عائلة يتيمة، ولكن هو أراد أن يتزوج البنت أو الأم يعني.
وأنا نصحته عند ذلك الوقت أنه بإمكانك أن تجعل زوجتك هي التي تساعد هؤلاء الأيتام، وهي التي تشرف عليهم وترعاهم، وليس بالضرورة أنت أن تتزوج من هؤلاء. على كل الأحوال، إذا هو رأى بأنه بإمكاني أن يدير أسرة أولى وأسرته الأولى موافقة، وثم أدار أسرة ثانية، وهذا ما في كمان أيضا ما في مشكلة، هذا يرضاه القانون ويرضاه الشرع ويرضاه المجتمع. إذا كان سيفسد أسرته الأولى، لا، دع زوجتك هي تساعد هؤلاء الأيتام، وحافظ على أسرتك الأولى فهي الأصل.
نعم، أشكرك كثير دكتور محمد خير الشعال على هذه الحلقة والإجابات على الأسئلة. مستمعينا الكرام، إن شاء الله نلتقي بكم الثلاثاء المقبل في تمام 10 صباحا، إلى اللقاء.
شكرا.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.